الذي يوجد في الإنسان
والذي يحول بينه وبين فعل الخطأ وفعل الحرام. لذلك صمام الأمل أبو العتاهية الشاعر المعروف طلب منه أحدهم في يوم من الأيام موعظة، فذكر أبيات كثيرة منها هالبيتين، أبيات جميلة جدا: إذا ما خلوت الدهر يوما، خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وموجودة قضية عن أحد علمائنا الأعلام طلب منه موعظة في محفل من الناس، بل طلبت منه أعظم موعظة يمكن أن تقال. الجماعة ينتظرون خطبة بليغة مطولة، قال لهم جملة واحدة، شنو هي؟ ألم يعلم بأن الله شنو يغى؟ قال هذا وتنتهي الموعظة. الرقابة الإلهية استشعارها، استحضارها، الإحساس بها هي أعظم موعظة يمكن أن يتعظ بها الإنسان. الآية تشير إلى هذا المعنى. لقمان يريد أن يغرس في ابنه هذا الأمر، وهو أن يكون ذا رقابة ذاتية، بحيث لو غاب الأب، لو غابت الأم، لو غابت الرقابة الخارجية، المانع الذاتي الداخلي يكون مانعا من وقوع في الحرام ومن الوقوع في الخطأ. زين، نجي الآن للسؤال المهم: كيف نربي أبناءنا وننمي فيهم الرقابة الذاتية؟ شنو الطريقة العملية؟ الآن نظريا واضح القضية، عمليا شنو الأسلوب المناسب؟ عندنا عدة خطوات. الأمر الأول هو غرس عظمة الله في قلوبهم، تعريف الطفل بعظمة الله. كيف هذا الأمر؟ أولا بالقرآن الكريم، آيات قرآنية صورت العظمة الإلهية بما لا يمكن أن يزاد عليه كلام. مثلا الآية التي نقرأها في صلاة الغفيلة: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر وما 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 وما. ليش الله عز وجل جعلك تصلي بخصوص هذه الآية يوميا؟ لهذا الخاطر. الآية تشعرك بعظمة الله، بسلطان الله، بالرقابة الإلهية. إحساسك بهذه العظمة ينمي فيك الرقابة الذاتية. شوف الآية الأخرى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الآية تشير إلى المعية الإلهية. آيات القرآن الكريم فيها لفتات جميلة في هذا الجانب، تصوير لسعة علم الله ولعظمة الرقابة الإلهية. هذا واحد. اثنين، تعريف الطفل بعظمة الله مو فقط تكون بالقرآن، الوجود بنفسه يعرف الإنسان بعظمة الله. لذلك الفلاسفة والحكماء عندهم تعبير جميل، يعبرون عن القرآن بالكتاب التدويني وعن الوجود بالكتاب التكويني. الوجود هو مرآة الخالق، كل هذا الكون يحكي وجود الله وعظمة الله. الطفل عادة يكون العالم عند هذه المنطقة الصغيرة، يعني الأماكن التي زارها وعلم بها فقط. لا، لما يطلع الطفل على عظمة هذا الكون ودقة هذا الكون وسعة هذا الكون مباشرة سينتقل وين؟ إلى عظمة الخالق وإلى قدرة هذا الخالق. هنا لا إراديا عظمة الله تكبر في نفسه، واستشعار هذه العظمة يترسخ في قلبه. لذلك جيد لو الطفل يطلع على هذه البرامج الوثائقية التي تتحدث عن الكون، عن الفضاء، عن الكواكب، عن الأرض وما فيها، البحار، المحيطات. هذه لا تقل عن الكتب والمواعظ. لذلك تشوف القرآن دائما يأمر سنريهم آياتنا وين؟ في الآفاق وفي أنفسهم. كل هذه آيات إلهية للكبير والصغير. ثلاثة، أيضا عندنا وسيلة أخرى لتعريف الطفل بعظمة الله وبالرقابة الإلهية. كيف؟ بضرب الأمثلة. نفس لقمان لما ذكر حبة الخردل، هذا ماذا؟ مثال. أنت الطفل طبيعي عادة يأنس بالمحسوس، اضرب له مثالا يفهمه، يعني شبه له الرقابة الإلهية بأمثلة بسيطة. يعني يقول له مثلا أنت الآن في غرفتك، لو هذا الشباك مفتوح وأنا أنظر إليك، هل ممكن أنك تفعل شيء خاطئ، تقوم بحرام، تعصيني؟ يقول لك لا. ليش؟ لأنك تراني. تقول له ترى كل هذا الكون هو مثل ذلك الشباك الذي أنظر منه، لكن من ينظر منه؟ الله عز وجل. يوم نختم على أفواههم وأيديهم، اليد يوم القيامة تشهد، الرجل تشهد. هكذا تقرب له الصورة بهالطريق. أو لا، إذا هو مثقف وفاهم، الآن الأقمار الصناعية تصور النملة، الأجهزة المتطورة الآن تستطيع أن تعرف كل شيء عن الإنسان. ما شاء الله، أكثر شيء تطور في هذا الزمن أجهزة وبرامج التجسس. زين، هذه تقرب القضية للطفل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والذي به نقوي الرقابة الذاتية للطفل، إعطاء الطفل جرعة من الثقة في النفس. كيف؟ لما الطفل دائما يشوف الأب أو الأم يراقب، يعني يحس أن والده ماذا؟ دائما يراقبه، سواء في البيت، في الشارع، برا، في التليفون، يراقب. هنا ما تقوى عند الرقابة الذاتية. ليش؟ لأنه هو يقول بما أن والدي يراقبني فهو لا يثق في، وبما أنه لا يثق في فأنا لست ماذا؟ أهلا للثقة. فلذلك يكون مستعد للقيام بأي شيء. لكن لما أنت تفسح له المجال، روح يا ولدي وأنا أثق فيك، أعلم أنك لن تفعل هذا، إيش بيصير؟ سيرى نفسه كبيرا، بما أن والدي أعطاني هذه الثقة أو والدتي أعطتني هذه الثقة، يعني أنا أستطيع أن أحمي نفسي، أن أبتعد. فشيئا فشيئا تقوى القضية، حتى لو وقع مرة مرتين في الخطأ، فيما بعد سيستطيع أن يقاوم ويمنع نفسه من أي خطأ. الأمر الأخير ملاحظة، ترى عندما نتحدث عن رقابة ذاتية للطفل والتي منشأها الرقابة الإلهية، ما يعني استعمال أسلوب الترهيب؟ كيف؟ لما نطلب منكم أن تقووا الوجود الإلهي والرقابة الإلهية في نفس الطفل، ما يعني أنك تخوف الطفل من الله. إحنا الطفل من يوم هو صغير، من يوم 3 سنوات 4 سنوات، ترى الله يحرق بالنار، الله اللي يكذب يحط نار وين؟ على لسانه، اللي يسوي مدري شنو يتعلق من رجوله في جهنم، إذا لمست مدري شنو الله يسلخ جلدك. شنو هذا؟ هذا بيكره الله طبيعي. سيرى أن الله شرير، سيخاف من الله خوفه من أي وحش من الوحوش التي يراها في رسوم المتحركة أو في أفلام الرعب. لا، حببه في الله، اغرس حب الله فيه، بحيث إذا قام بالمعصية شو يصير؟ يستحي من الله، تصير القضية قضية حياة. مثل الابن لما يكبر مثلا، بعض الأحيان مثلا تشوف البعض ما يريد يدخن أمام أبوه مثلا، مو خوف من الأب أنه يضرب، أنه لا، كبير، حياء، خجل. نفس الشيء، نحن عندما ندعو إلى الرقابة الذاتية، ما يعني جعل الطفل يخاف من الله مثل هذا الخوف، لا، هذا خطر، هذا خطر على نفسية الطفل، بعدين يكره الله. لا، حببه في الله حبا يجعله إذا هم بالمعصية يخجل من الله. بدء العلاقة بين الطفل والله علاقة حب وليست علاقة خوف، لأن الخوف سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الكره. هذا طبيعي في الطفل. الطفل ترى إذا خاف من أحد، ممكن كلكم كنتوا أطفال، إذا أحد كان راعبكم وانتوا صغار تخافوا منه، لما تكبروا ما تحبوه، صحيح أو لا؟ نفس الشيء الطفل إذا يربى على محبة الله، نعم بعدين إذا كبر نذكر له في عقاب في جهنم، إيه إذا شوية ترسخت هذه الفكرة، لكن البداية لا تكون بالترهيب، بل تكون بغرس محبة الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.